يسر إذاعة أثير المدينة أن تقدم لكم.
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، والصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا للناس كافة، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعي التابعين إلى يوم الدين. أما بعد، فكما عودتكم إذاعة أثير المدينة بحلقاتها المميزة في مواسم الخير والطاعات، فها نحن اليوم في حلقة خاصة ونحن في بداية موسم جديد من مواسم الخير، وهي العشر الأول من شهر ذي الحجة. فنسأل الله رب العرش العظيم أن نكون وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المستمعون الكرام، تمتاز حياة الإنسان المسلم بأنها زاخرة بالأعمال الصالحة والعبادات المشروعة التي تجعل المسلم في عبادة مستمرة، تجعل المسلم في عبادة مستمرة دائم في العبادة، وتحول حياته كلها إلى أقوال حسنة وأعمال صالحة وسعي إلى الله عز وجل دون ما كلل ولا ملل ولا فتور ولا انقطاع. والمعنى أن حياة الإنسان المسلم يجب أن تكون كلها عبادة وطاعة وعمل صالح يقربه من الله عز وجل ويصله بخالقه العظيم جل وعلا في كل جزئية من جزئيات حياته وفي كل شأن من شؤون الحياة. ومن هنا أيها الإخوة، نعلم أن حياة الإنسان لا تكاد تنقطع من أداء نوع من أنواع العبادة التي تمثل له منهج حياة شامل متكامل. فعلى سبيل المثال، الإنسان مكلف بالصلوات الخمس تتوزع على أوقات اليوم بالساعات، وصلاة الجمعة في كل أسبوع مرة، صيام شهر رمضان المبارك في كل عام مرة، والإنسان ما إن يفرغ من شهر رمضان حتى يستحب له أن يصوم ستة أيام من شهر شوال، وهناك صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثم تأتي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، والتي هي موضوع حلقتنا الخاصة اليوم بإذن الله تعالى، فيكون للعمل الصالح فيها قبول عظيم عند الله عز وجل. وليس هذا فحسب، فهناك عبادة الحج وأداء المناسك وأداء العمرة وصلاة وصيام يوم عرفة لغير الحاج، ثم صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده، إضافة إلى إخراج الزكاة على من وجبت عليه، والحث على الصدقة والإحسان، والإكثار من التطوع في العبادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول أو العمل أو النية، إلى غير ذلك من أنواع العبادات والطاعات والقربات القولية والفعلية التي تجعل من حياة المسلم زاخرة بالعبادات المستمرة. ومن هنا أيها الإخوة المستمعون، فإن حياة المسلم مواسم سنوية يجب على كل مسلم أن يحرص على اغتنامها وأن يتزود فيها من الخير عن طريق أداء العبادات المشروعة والمحافظة على الأقوال الصالحة التي تقربه من الله عز وجل وتعينه على مواجهة ظروف الحياة بنفس طيبة وعزيمة صادقة. ونحن اليوم أيها الإخوة سنتحدث بإذن الله تعالى عن الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة وما لها من الفضائل والخصائص، ونبين أنواع العبادات والطاعات المشروعة فيها والمستحبة، إضافة إلى بعض الدروس التربوية التي نستفيدها من هذه الأيام العشر والأعمال الصالحة التي تقام فيها. أولا أيها الإخوة، فضل هذه الأيام العشر في القرآن الكريم. أشار الله عز وجل إلى هذه الأيام العشر في بعض الآيات في القرآن الكريم، كقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه: الأيام المعلومات أيام العشر من ذي الحجة. الأيام المعلومات أيام العشر من ذي الحجة، أي أن الله تعالى قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أي يذكر اسم الله في الأيام العشر من شهر ذي الحجة. وجاء أيضا في قول الله تعالى: والفجر وليال عشر، التي أقسم الله بها في القرآن: والفجر وليال عشر. فهذه الليالي العشر كما أورد الإمام الطبري في تفسيره: الليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجة لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه. قال: هي ليالي عشر ذي الحجة لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه. وأكد ذلك ابن كثير في تفسيره لهذه الآية أيضا بقوله: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف. وهنا أيها الإخوة يمكننا أن نقول أن فضل الأيام العشر من ذي الحجة قد جاء صريحا في القرآن الكريم، فالله عز وجل سماها الأيام المعلومات لعظم فضلها وشرف منزلتها، وقد أقسم الله تعالى بها في القرآن، والله عز وجل أقسم بها لشرفها ولعظم منزلتها عند الله عز وجل ولعظم منزلة العمل الصالح فيها. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضل هذه الأيام العشر من ذي الحجة. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر من ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأن الصحابة أيها المستمعون الكرام علموا أن أعظم فريضة هي الجهاد في سبيل الله، وهي ذروة سنام الإسلام. فما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهنا رسالة نريد أن نوجهها إليك أيها المجاهد في سبيل الله، يا من ترابط في الثغور، هذه رسالة إليك: اغتنم هذه الأيام العشر، فإذا اغتنمت هذه الأيام العشر تكون قد جمعت بين الجهاد في سبيل الله وما هو أفضل من الجهاد في سبيل الله. شو أجر الجهاد في سبيل الله؟ أنت مرابط في الثغر، ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، والعمل الصالح في هذه الأيام هو أفضل من الجهاد في سبيل الله. فاغتنم العمل الصالح في هذه الأيام المباركة حفظك الله. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام عند الله، ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة، ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ أي الأيام العشر أفضل أم عشرة أيام في الجهاد في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، يعني أن هذه الأيام العشر من ذي الحجة هن أفضل من عدد هذه الأيام جهادا في سبيل الله. أي أنك أيها المجاهد في سبيل الله لو أنك التزمت الطاعة والعبادة في هذه الأيام العشر من ذي الحجة صياما وقياما وصدقة ورباطا، واجتهدت وجمعت بينها وبين الجهاد في سبيل الله، فإنك ستنال أجرا عظيما، فإنك ستنال أجر عظيم عند الله عز وجل. فأنت تجمع بين أفضل الأعمال وهو الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله في أفضل الأيام، وهذا العمل الصالح يكون أحب إلى الله عز وجل من غيرها من الأيام. فإذا جهدت في سبيل الله في العشر من ذي الحجة يكون أفضل من الجهاد في سبيل الله في غيرها من الأيام. فالجهاد في سبيل الله هو نوع من أنواع العبادة، والعمل الصالح في هذه الأيام العشر هو أفضل عند الله من العمل الصالح في غيرها. فيكون جهادك جمعت بين الجهاد في سبيل الله والعمل الصالح في هذه الأيام العشر الذي هو أفضل من العمل الصالح في غيرها. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضاحي. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. قال: وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. هذا سعيد بن جبير كانت إذا دخلت العشر من ذي الحجة يجتهد اجتهاد شديد، لأنه علم فضل العمل الصالح في هذه الأيام العشر. ولعل الإنسان لا يدرك إذا أدرك الأيام العشر من ذي الحجة هذا العام، لعله لا يدركه في عام آخر. وهنا يمكن أن نقول أيها الإخوة أن مجموع هذه الأحاديث يبين أن المراد بالأيام العشر هي تلك الأيام العشر الأول من ذي الحجة، وأن فضل العمل الصالح في هذه الأيام العشر هو فضل عظيم، وأجر العمل فيها أجر عظيم عند الله عز وجل. ولا الجهاد في سبيل الله يبلغ هذا الأجر العظيم في هذه الأيام العشر. أما خصائص هذه الأيام أيها الإخوة فلها خصائص عديدة، أولها أن الله عز وجل أقسم بها في كتابه العزيز. الله عز وجل أقسم بهذه الأيام العشر في كتابه العزيز فقال: والفجر وليال عشر. وكما أسلفنا أن ليالي العشر كما جاء في قول المفسرين هي ليالي العشر من ذي الحجة، ولا شك أن الله إذا أقسم بأمر فإنه أمر عظيم شريف، فالله عز وجل لا يقسم إلا بأمر عظيم. أيضا أيها الإخوة الله عز وجل سماها الأيام المعلومات وشرع فيها ذكره على الخصوص، قال: ويذكر الله في أيام معلومات. والأعمال الصالحة أيها الإخوة في هذه الأيام أحب إلى الله عز وجل منها في غيرها، أي أن الصلاة في هذه الأيام أحب إلى الله عز وجل من الصلاة في غيرها من الأيام الأخرى. الصدقة في هذه الأيام أحب إلى الله عز وجل من الصدقة في الأيام الأخرى. الزكاة في هذه الأيام أحب إلى الله من الزكاة في الأيام الأخرى. جميع الأعمال الصالحة، قيام الليل، النوافل، الوتر، جميعها في هذه الأيام أحب إلى الله عز وجل وأعظم أجرا من الأيام الأخرى. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. رابعا أيها الإخوة أن فيها يوم التروية، وهو اليوم الثامن الذي تبدأ فيه أعمال الحج، وفيها يوم عرفة وهو يوم عظيم يعد من مفاخر الإسلام، لأنه اليوم الذي أتم الله عز وجل فيه لنا نعمة الإسلام، وله فضائل عظيمة، لأنه يوم مغفرة الذنوب، ويوم التجاوز عن السيئات، ويوم العتق من النيران، ويوم المباهاة، حيث الناس يأتوا شعثا غبرا يتجردون من المحيط والمخيط قاصدين بيت الله الحرام ليعودوا بحج مبرور وذنب مغفور. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر سنة التي قبله والسنة التي بعده. وفيها أيضا أيها الإخوة ليلة جمع، وهي ليلة المزدلفة التي يبيت فيها الحجاج ليلة العشر من شهر ذي الحجة بعد دفعهم من عرفة. وفي هذه الأيام العشر أيها الإخوة تكون فريضة الحج التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام. فلو أن الإنسان في هذه الأيام العشر صام هذه الأيام العشر وتصدق وأكثر من الطاعات وصلى، فإنه يجمع بين جميع أنواع العبادة. فالأيام العشر تجتمع فيها جميع أنواع العبادة. بعض الناس يذهب إلى الحج، والبعض الآخر الذين لم ييسر لهم الله عز وجل الذهاب إلى الحج يجتهدون في العبادة، فيجتمع الحج والصلاة والصوم والصدقة والزكاة، ويتقرب إلى الله عز وجل بجميع أنواع العبادات. وفيها أيضا أيها الإخوة يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة الذي يعد أعظم أيام الدنيا، كما روي عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر، أي أن الله عز أن يوم النحر الذي يتقرب الناس فيه إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي هو من أعظم الأيام عند الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل جعلها ميقاتا للتقرب إلى الله عز وجل سبحانه بذبح القرابين كسوق الهدي الخاص بالحج وكالأضاحي التي يشترك فيها الحاج مع غيره من المسلمين، أي أن الله عز وجل جعل هذه الأيام العشر ميقاتا للتقرب إلى الله عز وجل بذبح هذه الأضاحي. ثم أيها الإخوة، من خصائص الأيام العشر أنها أفضل من الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، لما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وقد سئل عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، فأجاب: أيام العشر أفضل من أيام العشر من رمضان، أيام العشر أفضل من أيام العشر من رمضان. ثم أيها الإخوة، إن هذه الأيام المباركة تعد مناسبة سنوية متكررة تجتمع كما قلنا فيها أمهات العبادة، كما ذكر ابن حجر بقوله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره، أي أن أيام السنة الأخرى لا تجتمع أمهات العبادة، يعني الصلاة والصيام يجتمعان والصدقة، لكن لا يجتمع معها الحج. تجتمع مثلا الصلاة والصدقة ولا يكون معها الصيام، لكن في العشر من ذي الحجة يكون الحج والصيام والصدقة والصلاة كلها تجتمع في هذه الأيام العشر من ذي الحجة. ومن خصائصها أيضا أيها الإخوة أنها أيام يشترك في خيرها وفضلها الحجاج إلى بيت الله عز وجل والمقيمون في أوطانهم، لأن فضلها غير مرتبط بمكان معين إلا للحاج، يعني فضل هذه الأيام العشر ليس مرتبط مثلا بالحاج فقط أو الذي لم ييسر له الله عز وجل الذهاب للحج، بل إن الحاج والذي لم ييسر له الله عز وجل الحج كلاهما يستطيع أن يجتهد في هذه الأيام العشر وينال الأجر العظيم من الله عز وجل لاجتهاده في هذه الأيام العشر التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل منه في غيرها. أما عن العبادات المشروعة في هذه الأيام أيها الإخوة، فمما لا شك فيه أن عبادة الله عز وجل والتقرب إليه بالطاعة القولية أو الفعلية من الأمور الواجبة المطلوبة من الإنسان المسلم في كل وقت، إلا أنها تتأكد في بعض الأوقات والمناسبات التي منها هذه الأيام العشر من شهر ذي الحجة، حيث أشارت بعض الآيات الكريمة أيها الإخوة والأحاديث النبوية إلى بعض العبادات على سبيل الاستحباب الإكثار من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن، لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فحث النبي صلى الله عليه وسلم من الإكثار من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام على وجه الخصوص. فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. وهنا تجد الإشارة إلى أن بعض السلف كانوا يخرجون إلى الأسواق في هذه الأيام العشر فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما. ففي حديث ابن مسعود وابن عمر أنهما كان في الأيام العشر يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وهنا يستحب أيها الإخوة أن يرفع الصوت بالتكبير وذكر الله عز وجل، سواء عقب الصلوات أو في الأسواق والدور والطرقات. كما يستحب أيها الإخوة الإكثار من الدعاء الصالح في هذه الأيام اغتناما لفضيلتها وطمعا في تحقيق الإجابة من الله عز وجل. أيضا من الأعمال المستحبة أيها الإخوة الإكثار من صلاة النوافل، لكونها أفضل القربات إلى الله عز وجل. فالنوافل تجبر ما نقص من الفرائض، وهي أيضا من أسباب محبة الله عز وجل لعباده وإجابة دعائه. ففي الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أسباب رفع الدرجات ومحو السيئات الإكثار من النوافل. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار منها قولا وعملا، وما يؤكد ذلك الحديث الذي روي عن ثوبان رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أي أنك كلما سجدت أيها المؤمن لله سجدة رفعك الله بهذه السجدة درجة وحط عنك بها خطيئة. أيضا أيها الإخوة من العبادات التي يتقرب بها المؤمن لله عز وجل في هذه الأيام العشر هو ذبح الأضاحي في يوم النحر خلال أيام التشريق. عندما يذبح المؤمن القربان من الغنم أو البقر أو الإبل ثم يأكل من أضحيته ويهدي منها ويتصدق، ففي ذلك كثير من معاني البذل والتضحية والفداء والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما يستحب الإكثار من الصدقة المادية والمعنوية لما فيها من التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء الأجر والثواب عن طريق هذا البذل والإعطاء والإحسان للآخرين. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ولما يترتب أيها الإخوة على هذا البذل من تأكيد الروابط الاجتماعية في المجتمع المسلم من خلال تفقد أحوال الفقراء واليتامى والمحتاجين وسد حاجاتهم، ثم لأن في الصدقة أجرا عظيما وإن كانت معنوية وغير مادية، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. أي أنك إذا عملت بالمعروف وأمسكت الشر عن الناس فإنها لك صدقة بإذن الله عز وجل. ومن العبادات أيها الإخوة أيضا فالصيام، لكون الصيام أفضل العبادات الصالحة التي على المسلم أن يحرص عليها لعظم أجرها وجزيل الثواب من الله عز وجل عليها، لما روي عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة. فقد روي عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر والخميس. وليس هذا فحسب، فالصيام أيها الإخوة من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، والتي لها أجر عظيم. فقد روي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أي أن صيام يوم عرفة وهو اليوم 9 من الأيام 10، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. كما يستحب أيها الإخوة قيام الليل لكون من العبادات التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليها من غير إيجاب، ولأنها من العبادات التي تستثمر في المناسبات على وجه الخصوص كليالي شهر رمضان المبارك. وأيضا يجب على المسلم أن يستثمر هذه العبادة في الأيام 10 من ذي الحجة، لأن قيام الليل في هذه الأيام أفضل من قيام الليل في غير هذه الأيام كما جاء في الأحاديث السابقة. ثم لأن قيام الليل من صفات عباد الرحمن الصالحين، قال الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال أيضا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، لأنهم يستثمرون ليلهم في التفرغ لعبادة الله عز وجل، مصلين متهجدين ذاكرين مستغفرين يسألون الله تعالى من فضله. وأيضا أيها الإخوة، يجب على الإنسان أن يكثر من الدعاء في الثلث الأخير من الليل، لأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فيجب عليك أن تكون في هذه اللحظات من المستغفرين الداعين القائمين لله عز وجل، فالله عز وجل يقول: والمستغفرين بالأسحار. فيجب عليك أن تكون من المستغفرين بالأسحار، وبالخصوص في هذه الأيام 10، لأن الاستغفار من العبادة، وكما سبق أن العبادة في هذه الأيام 10 هي أفضل من العبادة في غيرها من الأيام. أيضا أيها الإخوة، يجب على الإنسان المؤمن أن يتوب إلى الله عز وجل وينيب إليه في هذه الأيام المباركة، ويسارع، ويجب على الإنسان أن يسارع في التوبة وطلب المغفرة من الله عز وجل، وأن يحرص على الإقلاع عن الذنوب والمعاصي والأثام، ويتوب إلى الله عز وجل تعالى منها طمعا فيما عند الله سبحانه، وتحقيقا لقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولأن التوبة الصادقة أيها الإخوة تعمل على تكفير السيئات ودخول الجنة بإذن الله تعالى، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فعليك أن تغتنم هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعة بهذه العبادات، ولأنك إن أدركت هذا الموسم في هذا العام لعلك لا تدركه في عام آخر. فيجب على الإنسان أن يكون سباقا مسارعا في الخيرات وفي الأعمال الصالحة. قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ونختم أيها المستمعون برسالة إلى المجاهدين في ليبيا خاصة وفي جميع الساحات، بأن جهادكم أيها الإخوة هو أفضل العبادات. والدليل على ذلك أيها الإخوة أن الصحابة عندما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأيام 10، أول ما سألوه عن الجهاد في سبيل الله، لم يقولوا له: ولا الصلاة ولا الحج ولا الزكاة، بل قالوا له: ولا الجهاد في سبيل الله. أي هذا دليل أيها المجاهد على أن العمل الذي تقوم به
هو أفضل الأعمال، لأن الصحابة سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل. سارعوا وسألوا عن الجهاد، لأن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ويبذل فيه المؤمن روحه وماله ونفسه في سبيل الله عز وجل وتقربا إلى الله عز وجل. ثم أيها الأخ الكريم، لا تقل فاتني موسم الحج وفاتني هذه الأعمال الصالحة، بل أنت إذا اجتهدت في جهادك ورباطك في هذه الأيام العشر، فإنك تنال أجر الجهاد في سبيل الله وأجر ما أفضل من الجهاد في سبيل الله، وهو التقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام العشر. فالجهاد في سبيل الله أيها الأخ الكريم أفضل من الصلاة وأفضل من الحج، كما قال الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. فأنت أيها المجاهد بجهادك ودفاعك عن أعراض المسلمين وحرماتهم أفضل أجرا بإذن الله تعالى من الحاج، فيجب عليك أن تغتنم هذه الأيام المباركة في طاعة الله عز وجل لتجمع بين الأجرين. نسأل الله رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يتقبل من المجاهدين جهادهم، ومن الحجاج حجهم، ومن الصائمين صيامهم، ومن المصلين صلاتهم، ومن الداعين دعاءهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولمن أسأنا إليه وأحسن إلينا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في بنغازي. اللهم افتح عليهم يا رب العالمين. اللهم افتح عليهم فتحا مبينا. اللهم افتح عليهم فتحا مبينا. اللهم ثبت أقدامهم وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم. اللهم ألف بين قلوبهم ووحد صفهم، وانزع الغل والحقد والحسد من صدورهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في إذاعة أثير المدينة، أنصار الشريعة بليبيا.